أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن ماتنا رحمة الله عليه تبنى تعريف أهل المعقول لموضوع العلم، الذي هو أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عواقبه الذاتية، موضوع كل علم، وهو الذي يبحث فيه أن يبحث في العلم عن عواقبه الذاتية. فأهل المعقول عرفوا موضوع العلم بما يكون البحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية، فلا بد من معرفة معنى العارض ومعنى الذاتي حتى يتضح لدينا تعريف أهل المعقول لموضوع العلم. ونحن قد عرفنا فيما سبق أنه في العلم يقع البحث عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعات المسائل. يعني في علم النحو الذي يبحث عنه في علم النحو هو ثبوت محمولات المسائل لموضوعات المسائل، فنبحث هل الرفع ثابت للفاعل، هل النصب ثابت للمفعول به، هل الجر ثابت للمضاف إليه. في علم الأصول نبحث هل الحجية ثابتة لخبر الواحد، إلى غير ذلك من الأبحاث. فإذا نحن في العلم نبحث عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعات المسائل. فإذا عرفنا موضوع العلم بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، فهذا يعني أنه يجب أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية لموضوع العلم، لأن محمولات المسائل هي التي يبحث عنه في العلم. في العلم إنما يبحث عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعات المسائل، فالمبحوث عنه في كل علم هو ثبوت محمولات المسائل لموضوعاتها. فإذا عرفنا موضوع العلم بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، فهذا يعني أن محمولات المسائل المبحوث عنها في العلم لا بد أن تكون عوارض ذاتية. لماذا؟ لموضوع العلم. وعليكم السلام ورحمة الله. فلتبقى هذه النكتة في أذهانكم، وسنستفيد منها لاحقا إن شاء الله تعالى. ولكن الآن نكمل ما كنا قد بدأناه بالأمس. بالأمس عرفنا العارض بأنه المغاير للشيء المحمول عليه، وذكرنا مصطلحات ثلاثة للذات، وقلنا بأن الذاتي بمصطلح باب الإيساغوجي وبمصطلحي باب البرهان غير مراد هنا، والمراد هنا من وصف الذاتي للعارض ما يقابل الغريب. ولكن تساءلنا ما هو معنى الذاتي المقابل للغريب. المشهور فسر الذاتي بتفسير لم يقتضه الماتن، فنتعرض أولا لتفسير المشهور للذاتي للعارض الذاتي، ثم نتعرض لتفسير الماتن، ونبين وجه عدول الماتن عن تفسير المشهور إلى تفسير آخر للذاتي. أما المشهور أيها الإخوة، فقد قسم عروض العارض على معروضه إلى سبعة أقسام بالقسمة العقلية الحاصرة. فإن المشهور قالوا هكذا، قالوا العارض إما أن يعرض على معروضه بلا واسطة أو مع واسطة. أما العارض بلا واسطة فهذا قسم أول. الآن نأتي إلى العارض مع واسطة. تعرفوا أنتم أن القسم العقلي الحاصرة هي القسمة الدائرة بين النفي والإثبات. فإذا العارض إما أن يعرض على معروضه بلا واسطة أو مع واسطة. القسم الأول هو ما يعرض بلا واسطة. الآن نجي لما يعرض مع واسطة. ما يعرض مع واسطة إما أن يعرض بواسطة داخلية أو لا. الواسطة الداخلية كم قسم أيها الإخوة؟ شو يعني واسطة داخلية؟ يعني تكون الواسطة مقومة للمعروض. داخلية يعني داخلة في حقيقة المعروض. الواسطة الداخلية كم قسم؟ قسمين. الواسطة الداخلية إما أعم وإما مساوية. ليش؟ لأن الواسطة الداخلية لا يمكن أن تكون أخص أيها الإخوة. المقوم للذات لا يكون أخص من الذات كما تقدم معنا في علم المنطق. الأجزاء المقومة للذات جزءان، الجنس الذي هو أعم والفصل الذي هو مساوي. الأخص لا يقوم الذات. هذا أمر بديهي واضح. ليش؟ لأنه إذا كان المقوم أخص، شو ماذا يعني كونه أخص؟ كونه أخص يعني أن الذات تتحقق في بعض المصادر من دون أن يتحقق هذا المقوم، وهذا ينافي ويناقض كونه مقوما. لذلك الجزء الداخلي إما جنس أعم وإما فصل مساو، ولا تكون الواسطة الداخلية أخص. فإذا الذي يعرض مع واسطة، إما يعرض مع واسطة داخلية أو لا. الواسطة الداخلية كم قسم؟ قسمين، واسطة داخلية أعم وواسطة داخلية مساوية. الآن الذي يعرض مع واسطة ولكنها ليست داخلية،
تفضل.
الآن سأبين، نحن بدنا نجمل الكلام الواسطة لأنه إشكال. سنبين أقسام الواسطة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام عندما نتعرض إلى تفسير المادة بالذات. فإذا الذي يعرض بواسطة داخلية قلنا إما أعم وإما مساوية، صاروا ثلاثة أقسام. الآن يعرض بواسطة ولكنها ليست داخلية، إذا لم تكن الواسطة داخلية ماذا تكون؟ خارجية، خارجة عن حقيقة المعروض. الواسطة الخارجة عن حقيقة المعروض لا تكلو إما أن تكون أعم أو مساوية أو أخص أو مباينة. أربعة أقسام وثلاثة أقسام، سبعة أقسام. فإذا هذه قسمة عقلية حاصرة قام بها المشروع. خارجية نعم تكون مباينة كما سنوضح من خلال الأمثلة. الآن نعطي أمثلة على هذه الأقسام السبعة حتى يتضح كل قسم من الأقسام. قلنا العارض إما أن يعرض على معروضه بلا واسطة. مثل للعارض الذي يعرض على معروضه بلا واسطة بعروض الإمكان للإنسان. الإمكان يعرض لذات الإنسان وينتزع من ذات الإنسان ولا واسطتها في عروض الإمكان للإنسان. هذا المثال مثل به على ما أو عروض الحارة للنار. النار حارة، هذا العارض يعرض على معروضه بلا أي واسطة. أما العارض بواسطة داخلية، قلنا الواسطة الداخلية إما أعم وإما مساوية. العارض بواسطة داخلية أعم مثلوا له بعروض الماشي على الإنسان بواسطة الحيوانية. الحيوانية هي الواسطة في عروض الماشي على الإنسان، والحيوان جزء مقوم للإنسان إلا أنه أعم من الإنسان. هذه واسطة داخلية أعم، عروض الماشي على الإنسان بواسطة الحيوانية. الواسطة الداخلية المساوية مثلوا لها بعروض التعجب على الإنسان بواسطة ناطقية. لأنه معنى الفصل عندما نقول الإنسان حيوان ناطق لا نريد بالناطق أنه متكلم متلفظ بالألفاظ، نريد أنه مفكر. التعجب مدرك للكليات، مفكر. التعجب يعرض للإنسان بواسطة كونه ناطقا، فصارت الناطقية واسطة في عروض، صارت الناطقية واسطة في عروض التعجب للإنسان، وهي واسطة داخلية مساوية. الواسطة الداخلية الأخص قلنا لا يمكن أن تتحقق. الآن نأتي إلى الواسطة الخارجية. الواسطة الخارجية قد تكون ماذا؟ قد تكون الواسطة الخارجية أعم، وقد تكون مساوية، وقد تكون أخص، وقد تكون مباينة. الواسطة الخارجية المساوية مثلوا لها بعروض الضاحك على الإنسان بواسطة كونه متعجبا. الضاحك، الإنسان ضاحك بواسطة كونه متعجبا. التعجب خارج عن حقيقة الإنسان إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مساوي للإنسان. لأنه ما عندنا متعجب غير الإنسان، كل إنسان متعجب، كل متعجب إنسان. متعجب يعني فيه قابلية للتعجب، للتفاعل مع الأمور الغريبة، هذا هو التعجب يعني. العارض بواسطة خارجية أعم. عروض التعب على الإنسان، تقول الإنسان متعب بواسطة كونه ماشيا. المشي واسطة في عروض التعب على الإنسان، والماشي أعم، والماشي أعم من الإنسان، لأن كل إنسان ماشي وليس كل ماشي إنسان، الحيوانات تمشي أيضا. الواسطة الخارجية الأخص مثلوا لها بعروض المجتهد على الإنسان بواسطة كونه عالما. العالم واسطة في عروض المجتهد على الإنسان، ولكن العالم أخص من الإنسان، ليس كل إنسان عالما وكل عالم إنسان. والواسطة الخارجية المباينة مثل لها بعروض الحارة على الماء بواسطة النار، واسطة خارجية مباينة، الماء حار، النار هي الواسطة في عروض الحار على الماء. هذه هي الأقسام السبعة. الماء مباين للنار، الماء النار مباين للماء، النار التي هي واسطة في عروض الحار على الماء مباين للماء، كل ماء ليس بنار، كل نار ليس بماء، هذه واسطة خارجية مباينة. هذه هي الأقسام السبعة لعروض العارض على معروفه التي ذكرها المشهور، ومثلوا لها بهذه الأمثلة، وقد تجد أمثلة أخرى مذكورة في كتب الفقه ولا مشرحة في الأمثلة. نعم، وإشكال المتن مع المشهور هو هنا أن هذه الواسطة التي ذكروها واسطة ثبوتية، والمدار في ذاتية العرض وغرابته على الواسطة العروضية لا على الواسطة الثبوتية. إذا ما سيأتي معنا إن شاء الله. المشهور بعد أن قسموا عروض العارض على معروضه إلى هذه الأقسام السبعة، التزموا بذاتية ثلاثة من هذه الأقسام وبغرابة ثلاثة من هذه الأقسام، واختلفوا في ذاتية وغرابة قسم من هذه الأقسام. ما هي الأقسام الثلاثة التي التزموا بذاتيتها؟ ما هي الأقسام الثلاثة التي التزموا بغرابتها؟ وما هو القسم الذي اختلفوا فيه؟ اتفقوا على ذاتية ما يعرض بلا واسطة وبواسطة مساوية، سواء كانت داخلية أو خارجية. اتفقوا على ذاتية ما يعرض بلا واسطة وبواسطة مساوية، سواء كانت داخلية أو خارجية. قالوا هذه الأقسام الثلاثة يكون العارض عارضا ذاتيا. واتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على غرابة ثلاثة، العارض بواسطة خارجية أعم وأخص ومباينة، هذه اتفقوا على غرابتها. واختلفوا في ذاتية وغرابة ما يعرض بواسطة خارجية داخلية عفوا مساوية، ما يعرض بواسطة داخلية مساوية، ما يعرض بواسطة داخلية أعم، عفوا ما يعرض بواسطة داخلية أعم، اختلفوا في غرابته وذاتيته. ذهب الأكثر إلى ذاتيته والتزم البعض بغرابته، ذهب الأكثر إلى ذاتيته والتزم البعض بغرابته. ثلاثة من هذه الأقسام السبعة ذاتية، وهي ما يعرض بلا واسطة وبواسطة مساوية داخلية كانت أو خارجية، وثلاثة غريبة، ما يعرض بواسطة خارجية أعم أو أخص أو مباينة، وواحد مختلف فيه، ما يعرض بواسطة داخلية أعم. ذهب الأكثر إلى ذاتيته من بين المشهور، وذهب بعضهم إلى غرابته. هذا هو التفسير المشهور أيها الإخوة، عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو تفسير المشهور لذاتية العرض وغرابته. فإذا بناء على تفسير المشهور، حتى تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية لموضوع العلم، يجب أن تكون هذه المحمولات إما عارضة لموضوع العلم بلا واسطة، أو بواسطة مساوية داخلية أو خارجية. وإذا كان عروضها لموضوع العلم بغير هذه الأنحاء الثلاثة فإنها تكون عوارض غريبة لا ذاتية. واضح الكلام؟ الماتن لم يرتضي تفسير المشهور للعرض الذاتي والعرض الغريب بهذا النحو لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا التفسير الذي ذهب إليه المشهور يؤدي إلى غرابة الكثير من محمولات المسائل في العلوم، يؤدي إلى غرابتها عن موضوع العلم. هذا التفسير يؤدي إلى كون كثير من محمولات المسائل عوارض غريبة بالنسبة لموضوع العلم، وبالتالي هذا ينافي إما كونها مسائل من مسائل العلم أو كون هذا الموضوع موضوعا للعلم، لأن موضوع العلم كما عرفتم يجب أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية له. هذا التفسير يؤدي إلى غرابة كثير من المحمولات عن موضوع العلم، فإما هو ليس بموضوع وإما هي ليست بمسائل. كيف يؤدي هذا التفسير إلى غرابة كثير من محمولات المسائل عن موضوع العلم؟ أعطيكم مثال. مثلا علم النحو، علم النحو الكل متفقون على أن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية، والكل أيضا متفقون على أن مسألة الفاعل مرفوع من مسائل علم النحو، مسألة المفعول منصوب من مسائل علم النحو. بناء على هذا التفسير، الفاعل مرفوع، المحمول المبحوث عنه هنا ما هو؟ الرفع. الرفع يعرض للكلمة العربية بواسطة الفاعلية، بواسطة كونها فاعل. نقول الرفع يعرض للكلمة العربية بواسطة كونها فاعلا، مش هيك؟ الفاعلية هل هي مقومة للكلمة العربية؟ لا، واسطة خارجة وليست واسطة داخلية. ما نسبة الكلمة إلى الفاعل؟ الفاعل أخص من الكلمة، فالرفع يعرض للكلمة العربية بواسطة خارجية أخص. وهذا عند المشهور عرض ذاتي أو غريب؟ عرض غريب، لأن ما يعرض بواسطة خارجية أخص اتفقوا على غرابته. فصارت الفاعلية والمفعول، فصار الرفع والنصب والجر التي هي محمولات لمسائل علم النحو صارت عوارض غريبة للكلمة العربية التي يدعى أنها موضوع علم النحو. فهذا يعني إما أن الكلمة العربية ليست هي الموضوع، وإما أن مسألة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ليست من مسائل علم النحو، وكلا الأمرين لا يلتزمون به، لأن الكل متفقون على أن موضوع علم النحو هو الكلمة العربية، وعلى أن مسألة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب هي من مسائل علم النحو. هذا يشكل نقضا على ماذا؟ على تفسير المشهور. تفسيركم هذا للذات والغريب يؤدي إلى غرابة الكثير من محمولات المسائل عن موضوع العلم، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا السبب الأول في عدم قبول الماتن وفي رفض الماتن لتفسير المشهور للعرض الذاتي والغريب. السبب الثاني أيها الإخوة، وطبعا أنتم عرفتم، السبب الأول هو كناية عن أنه يرد نقض على تفسير المشهور، يعني جواب نقضي من قبل المسألة. أما السبب الثاني فهو الذي يحل المشكلة، جواب حلي يشكل المسألة. السبب الثاني يا أخوان أن الماتن والمشهور تبنوا تفسير أهل المعقول لموضوع العلم. الماتن والمشهور كلاهما تبنوا تعريف أهل المعقول لموضوع العلم، لأن أهل المعقول هم الذين، نريد بأهل المعقول المناطق والفلاسفة، هم الذين عرفوا موضوع العلم بماذا؟ بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. ولكن خلاف الماتن والمشهور إنما هو في ماذا؟ في تفسير الذاتي الوارد في تعريف أهل المعقول لموضوع العلم. بماذا نفسر الذاتي؟ يا أخوان أهل المعقول عندما اعتبروا في العوارض المبحوث عنها في العلم أن تكون عوارض ذاتية لموضوع العلم لم يعتبروا ذلك ولم يشترطوا ذلك تحكما من عندهم. التحكم لا يجوز في العلوم. لم يشترطوا ذلك تحكما من عندهم، وإنما اشترطوا كون العوارض المبحوث عنها في العلم عوارض ذاتية لموضوع العلم لأجل أن يكون البحث في العلم بحثا في الحقيقة عن هذا الموضوع. ولأجل أن تتحقق موضوعية هذا الموضوع للعلم. يعني أهل المعقول يريدون أن يقولوا حتى يكون هذا الكل موضوعا للعلم لابد أن يرجع البحث في كل مسألة إلى البحث عن هذا الموضوع، لابد أن يكون المحمول في كل مسألة من أحوال هذا الموضوع حقيقتان ومن عوارض هذا الموضوع حقيقتان، لابد أن يكون البحث في كل مسألتين عن ثبوت محمول المسألة لموضوعها، لابد أن يكون بحثا في الحقيقة عن أحوال الكل المدعى موضوعيته للعلم، وعن ماذا؟ عن عوارض الكل المدعى موضوعيته للعلم، حتى تتحقق موضوعية هذا الكل ومحورية هذا الكل للعلم. فإذا أهل المعقول لم يشترطوا ذاتية العوارض تحكما، بل لأجل أن تتحقق موضوعية الكل المدعى موضوعيته للعلم، لأجل أن تتحقق موضوعيته للعلم لا يكون موضوعا هذا الكل إلا إذا كانت محمولات المسائل عوارض ذاتية لهذا الكل، بحيث يرجع البحث عن ثبوت محمولات المسائل إلى البحث عن أحوال هذا الكل وعوارض هذا الكل. فإذا أهل المعقول يريدون ماذا؟ يريدون أن تكون محمولات المسائل أحوالا وعوارض للكل المدعى موضوعيته حقيقتان لا مجازا وبالعناية والمسامحة، بل تكون أحوالا له حقيقتان. يعني لابد أن تكون محمولات المسائل نسبتها إلى الكل المدعى موضوعيته للعلم كنسبة القيام إلى زيد في زيد قائم. في قولنا زيد قائم، القيام من أحوال زيد حقيقة ومن عوارض زيد حقيقة، ولا يريدون أن تكون نسبة محمولات المسائل إلى موضوع العلم أو إلى الكل المدعى موضوعيته كنسبة القيام إلى زيد في زيد قائم، زيد قائم أبوه، في زيد قائم أبوه. صحيح أسند القيام إلى زيد، ولكن هو في الحقيقة من أحوال زيد أو من أحوال أب زيد؟ من أحوال أب زيد. زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ، قائم خبر أبوه، فاعل لقائم. فالقيام من أحوال ومن عوارض أبي زيد في الواقع، وزيد قد يكون جالسا أو نائما. لذلك أهل المعقول أرادوا أن تكون نسبة محمولات المسائل إلى الموضوع إلى الكل المدعى موضوعيته للعلم كنسبة القيام إلى زيد في زيد في زيد قائم، لا كنسبة القيام إلى زيد في زيد قائم أبوه. هذا الذي دفعهم إلى اشتراط كون العوارض الذاتية، لأنه إذا كانت هذه المحمولات أحوال حقيقية لكل المدعى موضوعيته وعوارض حقيقية لكل المدعى موضوعيته، فعند ذلك سيكون هذا الكل موضوعا للعلم ومحورا لمسائل العلم. أما لو كانت نسبتها إلى الكل المدعى موضوعيته بالمجاز والعناية، فإن هذا الكل لن يكون موضوعا للعلم ولا محورا لمسائله. هذا هو الذي دفعهم إلى اشتراط ذاتية العوارض. بعبارة أخرى أيها الأخوة، كما أنه عندما نبحث في المسائل لابد أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية لموضوعات المسائل، يعني في علم النحو عندما نبحث في مسائل علم النحو عن أن الفاعل مرفوع لابد أن يكون الرفوع العارض على الفاعل عارضا ذاتيا للفاعل، يعني يعرض على الفاعل حقيقةً لا بالعناية والمجاز. فكما أن محمولات المسائل لا بد أن تكون عوارض ذاتية لموضوعات المسائل حتى يكون بحثنا عن رفع الفاعل بحثا عن أحوال الفاعل حقيقة، فكذلك لا بد أن تكون هذه المحمولات عوارض ذاتية لكل المدعى موضوعية للعلم حتى يكون بحثنا عن الفعلي بحثا عن أحوال وعوارض هذا الكل حقيقة وتتحقق موضوعيته للعلم. لذلك بما أن السبب في اشتراط أهل المعقول أن يكون أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية للموضوع، سبب هذا الاشتراط هو ما ذكرناه، لذلك خالف الماتن المشهور في تفسيرهم للذات والغريب وقال لهم الضابط في كون العارض ذاتيا أو غريبا ليس ما ذكرتم، وإنما الضابط أن لا يكون هناك بين العارض ومعروضه واسطة في العروض. ماذا نعني بالواسطة في العروض أيها الإخوة وما الذي يقابلها؟ الواسطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واسطة في الثبوت، نقول واسطة ثبوتية، واسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. أما الواسطة الثبوتية فهي التي تكون واسطة في عالم الثبوت والخارج، لذلك سميت واسطة ثبوتية. يعني علة في عروض العرض لمعروضه خارجا وفي نفس الأمر والواقع، علة في عروض العرض لمعروضه خارجا وفي نفس الأمر والواقع. مثال الواسطة الثبوتية: النار التي هي واسطة في عروض الحرارة للماء خارجا ملاقاة، بل النار التي هي واسطة في عروض الحرارة للماء خارجا، في الخارج في نفس الأمر والواقع ما هي العلة في صيرورة الماء حارا ملاقاته للنار؟ فالنار واسطة ثبوتية، هذا القسم الأول الواسطة. القسم الثاني الواسطة الإثباتية، يعني ما يكون واسطة في عالم الذهن وفي عالم الإثبات مو في عالم الواقع وفي عالم الخارج، هذه واسطة في عالم الذهن وفي عالم الإثبات، علة ولكن ليست علة في عالم الواقع وفي عالم الخارج، بل هي علة في عالم الذهن، علة للعلم بثبوت شيء لشيء. يعني إذا بدنا نختصر العبارة نقول الواسطة الثبوتية هي الواسطة في ثبوت شيء لشيء خارجا، والواسطة الإثباتية هي العلة في العلم بثبوت شيء لشيء. الواسطة الإثباتية هي الحد الأوسط في القياس أيها الأخوة، الواسطة الإثباتية هي الحد الأوسط في القياس، نقول العالم متغير وكل متغير حادث، فإذا العالم ما هي علة علمنا بثبوت الحدوث للعالم؟ التغير. علمنا وصدقنا وأذعنا بثبوت الحدوث للعالم بواسطة التغير، فالتغير واسطة في الإثبات، واسطة في العلم بثبوت شيء لشيء. الآن لحد الآن اتضح عندنا الفرق بين الواسطة الثبوتية والواسطة الإثباتية. لا بأس بأن نشير إلى نقطة وهي أن الواسطة الإثباتية اللي هي الحد الأوسط في القياس إذا كانت واسطة ثبوتية أيضا يكون البرهان برهانا لبنيا، وإذا كانت الواسطة الإثباتية ليست واسطة ثبوتية يكون البرهان برهانا إنيا. مثلا أقول هذا: النار لاقت النار، النار لاقت الماء، وكل ما لاقى الماء يصير حارا، الماء لاقى النار، وكل ما لاقى النار يصير حارا، فالماء صار حارا. هنا ما هي الواسطة في علمنا بثبوت الحرارة للنار؟ واسطة في العلم بثبوت الحرارة للماء ملاقاة النار، فملاقاة النار واسطة في الإثبات لأن هي علة علمنا بثبوت الحرارة للماء، وهي واسطة في الثبوت أيضا لأن ملاقاة النار هي العلة في ثبوت الحرارة للماء خارجا. صارت ملاقاة النار علة لثبوت الحرارة للماء خارجا وعلة لعلمنا بثبوت الحرارة للماء، فهذا البرهان يسمى برهان. إثباتيا، لأن الواسطة الإثباتية واسطة في الثبوت أيضا. أما إذا كانت الواسطة واسطة إثباتية فقط وليست واسطة في الثبوت، نقول البرهان برهان إني. كالمثال المشهور: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. التغير واسطة في علمنا بثبوت الحدوث للعالم، فهو واسطة إثباتية، ولكن هل هو واسطة ثبوتية أيضا؟ لا. علة حدوث العالم في الواقع هل هي التغير؟ لا. علة حدوث العالم في الواقع هي إمكانه ذاتا، الإمكان الذاتي وليس التغير. فهذا التغير هو واسطة في الإثبات لأنه ليس واسطة في الثبوت، فهذا البرهان برهان يسمى إنيا. فإذا الواسطة الإثباتية قد تتحد مع الواسطة الثبوتية وقد لا تتحد مع الواسطة الثبوتية، ولكن الذي يهمنا الآن أن تفهم الفرق بين الواسطة الإثباتية والواسطة الثبوتية. القسم الثالث وهو ما نحتاج إليه في بحثنا، الواسطة العروضية. وأريد منكم انتباها حتى تتضح الواسطة العروضية. الواسطة العروضية أيها الإخوة هي ما يكون عروض العارض على الواسطة حقيقة وأولا وبالذات، وعلى ذي الواسطة مجازا وثانيا وبالعرض. إذا تعريف الواسطة العروضية: عروض العارض على معروضه، عروض العارض على الواسطة يكون حقيقة وأولا وبالذات، وعلى ذي الواسطة مجازا وثانيا وبالعرض. مثال الواسطة العروضية المثال المشهور: جرى الميزابو. جرى الميزابو، الجريان يعرض على الميزاب بواسطة الماء الذي في الميزاب. الماء الذي في الميزاب، صح أم لا؟ والدليل على أن الجريان يعرض على الميزاب بواسطة الماء الذي في الميزاب أن الميزاب إذا كان جافاً، هل يصح أن أقول جرى الميزاب؟ يعني لا ماء فيه. طبعاً مو أنه يكون مجازاً، بل يعد غلطاً، حتى مو مجاز، ليس مجازاً، يعد غلطاً. فإذا الواسطة في ثبوت الجريان للميزاب هو الماء الذي في الميزاب، ولكن الجريان يعرض حقيقة وأولا وبالذات على الماء، لأن الذي يجري حقيقة الجريان هو ماذا؟ هو سيلان الماء، وانتقاله بطبعه سيلانه من موضع إلى موضع آخر. فالذي يجري حقيقة وأولا وبالذات هو الماء. وأما نسبة الجريان إلى الميزاب وإسناد الجريان إلى الميزاب فمجازا وثانيا وبالعرض، بعلاقة الحال والمحل اللي هي من العلاقات المصححة للمجاز. فإذا الجريان يعرض على الميزاب بواسطة الماء الذي فيه، الجريان عارض، الميزاب معروض، الماء الذي في الميزاب واسطة في عروض الجريان للميزاب. ماذا نعني بقولنا الماء الذي في الميزاب واسطة في عروض الجريان للميزاب؟ نعني أن الجريان يعرض حقيقة وأولا وبالذات للماء، ويعرض مجازا وثانيا وبالعرض للميزاب. هذا هو معنى ماذا؟ معنى الواسطة العروضي. البعض أيها الإخوة حتى لا يصير اشتباه عندكم إذا طلبتم بعض الحواشي، أو البعض مثل للواسطة العروضية بحركة راكب السفينة. هذا اشتباه ننبه عليه حتى تكونون على التفات وبين من أمر هذا. الآن نبين. البعض مثلوا للواسطة العروضية بحركة راكب السفينة بواسطة السفينة، بواسطة حركة واسطة راكب السفينة بواسطة حركة السفينة. ولكن الصحيح أن هذا المثال ليس من أمثلة الواسطة العروضية. هنا لا واسطة في العروض، بل الواسطة خطر ثبوتية فقط. كيف ذلك؟ نحن قلنا في الواسطة العروضية يكون عروض العارض على الواسطة حقيقة وعلى ذي الواسطة مجازا. في مثال راكب السفينة، الحركة تعرض على السفينة حقيقة وعلى راكب السفينة حقيقة، لأن معنى الحركة هو الانتقال في المكان. كما أن السفينة تنتقل في المكان، فكذلك راكب السفينة ينتقل في المكان. فالواسطة وذو الواسطة كلاهما متحرك حقيقة، غاية ما في الأمر حركة راكب السفينة بالتبع من حركة السفينة. لابد أن نفرق بين ثانيا وبالعرض وثانيا وبالتبع. الميزاب جار ثانيا وبالعرض، يعني مجازا. أما راكب السفينة فهو متحرك حقيقة ولكن ثانيا وبالتبع. يا أخوان، عندما أفتح الباب بالمفتاح، حركة المفتاح، المفتاح متحرك حقيقة بواسطة يدي، يدي متحركة حقيقة والمفتاح متحرك حقيقة، ولكن المفتاح حركته ثانيا وبالتبع. حركة يدي أولا وبالأصالة، حركة المفتاح ثانيا وبالتبع. حركة السفينة أولا وبالأصالة، حركة راكب السفينة ثانيا وبالتبع، ولكنها حركة حقيقة. فهذا لا يكون من أمثلة الواسطة العروضية. بالواسطة العروضية يجب أن يكون عروض العارض على معروضه مجازا لا حقيقة. هنا العارض يعرض على معروضه حقيقة ولكن ثانيا وبالتبع. فما بدنا يصير عندنا اشتباه. بدنا نميز أيها الإخوة بين زيد شريف الأبي، بدي كثر الأمثلة شوي حتى تطرح. زيد شريف الأبي، ها الشرف يعرض لأبي زيد حقيقة ولزيد مجازا وبالعرض ثانيا والله. وبين زيد شريف لشرف أبيه، بالمثال الأول زيد شريف الأبي، أبو زيد شريف حقيقة، أما نسبة الشرف إلى زيد مجازا. قد يكون بالواقع وبالحقيقة زيد وضيع، أما بالمثال الثاني زيد شريف لشرف أبيه، فزيد شريف حقيقة ولكن شرفه مكتسب من شرف أبيه، شرف بالتبع لشرف أبيه. بدنا نقدر نميز بين هذين مثالين. الواسطة العروضية هي المثال الأول، أما في المثال الثاني فليست واسطة عروضية، ثبوتية وإثباتية تكون إثبات، لكن لا واسطة في العروض، لأن الشرف عرض حقيقة على زيد، نعم بالتبع من شرف أبي. إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة للواسطة أيها الإخوة، الآن نستطيع أن نبين سبب مخالفة الماتن للمشهور. الماتن قال للمشهور: المناط في ذاتية العرض وغرابته هو الواسطة العروضية. إذا كان العارض عارضا على معروضه مع واسطة في العروض فهذا عارض غريب. الجريان عارض على الميزاب أم لا؟ عارض على الميزاب. عروضه على الميزاب مع واسطة عروضية أم لا؟ نعم، الجريان عرض على الميزاب بواسطة الماء، الماء واسطة العروض. فإذا الجريان عارض غريب بالنسبة للميزاب وليس عارضا ذاتيا بالنسبة إليه. ليش؟ لأن هناك واسطة في العروض، فهذا العارض عارض حقيقة على الواسطة، وأما الميزاب الذي هو ذو الواسطة فعروض الجريان عليه مجازا وبالمسامحة وبالعناية. فإذا المدار في ذاتية العارض وغرابته هو وجود وعدم وجود واسطة في العروض، سواء وجدت واسطة في الثبوت أم لا، وسواء وجدت واسطة في الإثبات أم لا، كل المدار على الواسطة العروضية. المشهور ماذا فعل؟ المشهور قسموا عروض العارض على معروضه إلى 7 أقسام بلحاظ وجود وعدم وجود واسطة في الثبوت، ثم نظروا إلى نسبة الواسطة الثبوتية إلى بالواسطة، مع أن الصحيح كما عرفتم هو أن المدار على الواسطة عروضي في الغرابة والذاتية لا على الواسطة الثبوتية. لذلك الماتل قال للمشهور: الأقسام 7 التي ذكرتموها كلها عوارض ذاتية. ليش؟ لأنه في كلها لا واسطة في العروض بين العارض ومعروضه، وإن كان هناك واسطة في الثبوت في أكثرها، ولكن لا واسطة في عروض بين العارض ومعروضه. المشهور أيها الإخوة عندما قسموا عروض العارض على معروضه إلى هذه الأقسام 7، قسموها بلحاظ وجود وعدم وجود واسطة ثبوتية، ثم بعد ذلك قالوا نسبة الواسطة إلى بالواسطة قد تكون أعم، قد تكون أخص، قد تكون مباينة، قد تكون داخلية، قد تكون خارجية، ولكن كل نظرهم كان إلى ماذا؟ إلى الواسطة الثبوتية. صاحب الكفاية أنه لا عبرة بالواسطة الثبوتية، سواء وجدت واسطة في الثبوت أو لم توجد، سواء وجدت واسطة في الإثبات أو لم توجد، المدار كل المدار على الواسطة العروضية. لذلك حتى مثل الماء حار، عروض الحرارة على الماء بواسطة النار، هذا كان القسم 7 عند المشهور اللي هو العارض بواسطة خارجية مباينة. المشهور اتفقوا على ماذا؟ على غرابة هذا القسم. صاحب الكفاية يقول هذا من العرض الذاتي. ليش؟ لأن النار واسطة ثبوتية في ثبوت الحرارة للماء، ولكن ما عندنا واسطة في العروض. الماء حار حقيقة، عروض الحرارة على الماء عروض حقيقي بلا واسطة في العروض، ليس عروضا مجازيا وعنائيا. فإذا كل هذه الأقسام صاحب الكفاية يقول هي من العرض الذاتي لعدم وجود واسطة في العروض، وبالتالي سواء وجدت واسطة في الثبوت أو لم توجد، وجدت واسطة في الإثبات أو لم توجد، لا عبرة بذلك. وبهذا تنحل المشكلة التي ذكرنا أنها ترد على تفسير المشهور. بناء على تفسير المشهور قلنا بأن الفاعلية، بأن الرفع يصير عرضا غريبا عن الكلمة العربية. ليش؟ لعروضه عليها بواسطة الفاعلية التي هي واسطة خارجية أخص. على تفسير المشهور صار الرفع عرضا غريبا عن موضوع علم النحو، أما على تفسير صاحب الكفاية لا، الرفع عرض ذاتي لموضوع علم النحو. ليش؟ لأنه وإن كان هناك واسطة ثبوتية في ثبوت الرفع للكلمة العربية، إلا أنه لا واسطة في العروض. الكلمة العربية تكون مرفوعة حقيقة وأولا وبالذات، لا ثانيا وبالعرض ومجازا، وبالتالي الرفع عرض ذاتي للكلمة العربية وليس عرضا غريبا عنها، لأن الرفع يعرض على الكلمة العربية بلا واسطة في العروض، أما وجود واسطة في الثبوت فلا عبرة به ولا يضر بذاتية العارض. هذا هو جواب ناقل عن تفسير مشهور لذاتية العرض وغرابته. لا، هم إذا تراجع إلى الأمثلة التي مثلوا بها على هذه الأقسام 7 تجد أن نظرهم كان منصبا على الواسطة الثبوتية، لأن كل الأمثلة التي أعطوها كانت الواسطة التي مثل بها واسطة في الثبوت. صاحب الكفاية يقول لهم يلتزم بماذا؟
أنه من الأعراض الذاتية، أنه واسطة في الثبوت. صح أنه مباين لكنه واسطة في الثبوت.
أيه.
فالمفروض أنه يلتزم بهذا القسم الرابع.
يلتزم أنه ذاتي؟
أنه ذاتي.
لا، نحن قلنا قسموا إلى 7 أقسام.
لا، أفحش الأقسام.
اتفقوا، هذا أفحش أقسام بالغريب عندهم، أفحش الأقسام، لذلك أنا مثلت. ذاتية الثلاثة، اتفقوا على غرابة الثلاثة، واختلفوا في ذاتية وغرابة القسم. صاحب الكفاية يقول لهم هذا التفسير من قبلكم للذات والغريب تحكم محض. شو الدليل على هذا التفسير؟ نحن إذا رجعنا إلى أهل المعقول حتى نرى لماذا اشترطوا الذاتية، نعرف لماذا اشترطوا الذاتية، فعند ذلك نعرف المناط في ذاتية العارض وغرابة، كما أوضحت فيما تقدم. ما أريد أن أنبه إليه يا أخوي هو التالي. صارت خلاصة البحث عندنا أن الماكن تبنى تعريف أهل المعقول لموضوع العلم. تعريف أهل المعقول لموضوع العلم أنه الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، في العلم يبحث عن محمولات المسائل عن ثبوتها لموضوعاتها. فإذا موضوع العلم لابد أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية له. الماتن والمشهور اختلفوا في تفسير ذاتية العارض. الماتن يرى أن المدار في ذاتية العارض أن يكون عروضه على معروضه بلا واسطة في العروض. طيب، إذا تم هذان الأمران، الأمر الأول أن موضوع العلم هو الكلي الذي يعني، أو إذا تمت هذه الأمور اللي تقدمت معنا في هذه الأيام السابقة، أولا أنه لا بد لكل موضوع من لكل علم من موضوع، ثانيا أن موضوع العلم هو الكلي الجامع بين موضوعات المسائل، ثالثا أن محمولات المسائل يجب أن تكون عوارض ذاتية لموضوع العلم. ماذا ينتج لدينا؟ ينتج لدينا أن موضوع العلم لابد أن يتحد مع موضوعات المسائل خارجا وإن غيرها مفهوما. لماذا؟ لأن محمولات المسائل هي عوارض ذاتية لموضوعات المسائل أم لا؟ عوارض ذاتية لموضوعات المسائل. ماذا نعني بكونها عوارض ذاتية لموضوعات المسائل؟ يعني محمولات المسائل تعرض عروضا حقيقيا على موضوعات المسائل، واشترطنا في موضوع العلم أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية له. ماذا نعني بكونها عوارض ذاتية لموضوع العلم؟ يعني تعرض عليه حقيقة. فإذا محمولات المسائل لابد أن تكون عارضة على موضوعات المسائل عروضا حقيقيا، وعارضة على موضوع العلم عروضا حقيقيا. هذا ينتج أنه لابد أن تتحد موضوعات المسائل مع موضوع العلم خارجا. فلو لم تتحد موضوعات المسائل مع موضوع العلم، لأمكن عند ذلك أن تعرض محمولات المسائل لموضوعات المسائل حقيقة ولا تعرض لموضوع العلم حقيقة. فالنتيجة الطبيعية للأمور التي أثبتناها هي لزوم الاتحاد الخارجي بين موضوعات المسائل وبين موضوع العلم. نعم، التغاير المفهومي بينهما محفوظ، لأنه لو موضوع العلم اتحد مصداقا مع موضوعات المسائل ومفهوما مع موضوعات المسائل، فهذا ينافي ماذا؟ ينافي تكثر موضوعات المسائل ووحدة موضوع العلم. الواحد بما هو واحد لا يتحد مع الكثير بما هو كثير من كل الجهات. فلذلك التغاير المفهومي بين موضوع العلم وموضوعات المسائل محفوظة، ولكن لابد من تحقق اتحاد في المصداق والخارج، اتحاد عيني، حتى ماذا؟ حتى تكون محمولات المسائل كما أنها عارضة حقيقة على موضوعات المسائل، عارضة حقيقة على موضوع العلم أيضا. هذه نتيجة طبيعية للأمور التي قررناها وأثبتناها واستدللنا عليها. بل وهذا واضح في مثال علم النحو. الكلمة العربية موضوع علم النحو. في موضوعات المسائل الفاعل مرفوع، الفاعل موضوع للمسألة، المفعول منصوب. المفعول والكلمة، الفاعل والكلمة متغايران مفهوما ولكن مصداقا هما متحدان. جاء زيد، زيد مصداق للكلمة العربية ومصداق للفاعل. ضربت زيدا، زيدا مصداق للكلمة العربية ومصداق للمفعول وهكذا. فإذا أيها الأخوة نرجع إلى المتن ونطبق هذا المقدار. قال إن موضوع كل علم، قلنا أن المتن شرع في تعريف موضوع العلم، وأما مسألة أنه لا بد لكل علم من موضوع أخذها على أنها أمر مسلم مفروغ عنه، فشرع في تعريف موضوع كل علم قائلا إن موضوع كل علم بين عارضتين، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. تبنى ماذا؟ تعريف أهل المعقول لموضوع العلم، أي بلا واسطة في العروض. هذا التفسير، هذا التوضيح من الماتن للعرض الذاتي لأجل الإلماح إلى الاشتباه الموجود عند المشهور في تفسير ذاتية العرض، أي بلا واسطة في العروض. هو يا أخوان هو نفسه موضوعات مسائله. خلينا نشيل الجملة الاعتراضية، إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينان. بل
هو
الذي يحدد
موضوع العلم، ولا تحديد
نطاق محمولات
لديش
عطارة
موضوع العلم؟
لا، هذا تعريف لموضوع العلم وهو حد تام. العوارض المبحوث عنها في العلم هي محمولات المسائل. لذلك قلنا معنى هذه العبارة أن محمولات المسائل لا، عندما نصل إلى ما تتميز به العلوم يتضح جواب كلامك. لا، البحث اللاحق هو ما تتميز به. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا، يعني لابد أن يكون موضوع العلم متحدا مع موضوعات المسائل في المصداق الخارجي، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده. طبعا الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده هذا عطف تفسيري، لأن الذي يوجد ويتحقق في الخارج هو الكل الطبيعي، كما تقدم معكم في علم المنطق أنه مرة نتكلم عن الكل المنطقي، ومرة الكل العقلي، ومرة الكل الطبيعي، وقلنا أن الذي يوجد ويتحقق في الخارج هو الكل الطبيعي، وأنه وقلنا بأنه يوجد ويتحقق بوجود وتحقق أفراده خارجا. بل
الجهاتية
يعني مميز، ماذا عن يعني تقصد أن العطف عطف تغير؟ يعني على بناء على أي أساس؟
بناء على أساس أن الرب يكون في طبيعة متحقق في أفراد، وأن الرب يكون في واحد جهة معينة لعدة أفراد بدون أن يكون حقيقة موجودة في من باب السنية.
الجامع العرضي يعني ممكن أن يقصد من الكل والطبيعي، الكل ومصادقه، ما يشمل الجامع العرضي من دون أن يكون له تحقق في الخارج. قد يكون جامع انتزاعي، ولكن هذا لا يتناسب مع ما نحن فيه، لأنه جامعية موضوع العلم لموضوعات المسائل يجب أن يكون موضوع العلم جامعا ذاتيا بين موضوعات المسائل، لا أنه جامع عرضي. ولا الجامع العرضي يمكن بين الأشياء المتباينة التي تنتمي إلى الأجناس العالية، يعني مثلا الأجناس العالية اللي هي المقولات العشر يجمعها عنوان المهي ولكنه عنوان انتزاعي عرضي. عندما نقول الأجناس العالية لا جامع بينها، يعني لا جامع ذاتي بينها، فما تقوله ممكن ولكنه لا يتناسب مع مورد بحثنا. على كل حال، خلاصة الكلام ونختتم البحث، أن ما ادعاه الماتن من لزوم اتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل هو لازم طبيعي لما التزم به ولما تبناه من تعريف لموضوع العلم. فبمجرد أن نتبنى تعريف أهل المعقول من أن موضوع العلم هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، فهذا سينتج عندنا نتيجة طبيعية بأن موضوع العلم لابد أن يتحد مصداقا وخارجا مع موضوعات المسائل، وإن كان مغايرا لها مفهوما. والحمد لله رب العالمين.